بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، كنا بدأنا بذكر بعض المقدمات عن سورة الدخان ونعيدها، فنقول أولا هذه السورة لها اسمان. أولا اسمها ورد لها اسمان، أحدهما وهو الذي قد اشتهرت فيه وهو سورة الدخان، والاسم الثاني حاميم الدخان، وهذا جاء في حديثين أوردهما المؤلف: من قرأ حاميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك، والحديث الآخر: من قرأ حاميم الدخان في ليلة الجمعة غفر له. لكن كلا الحديثين سنده ضعيف، لا يصحان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسميت بالدخان لوقوع ذكر الدخان فيها على أنه آية من آيات الله، وإلا جاء ذكر الدخان كما مر معنا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، في ذاك الموطن، لكن هنا ذاك في السماء، وهنا على أنها علامة من علامات الساعة، فقال جل وعلا: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ونوعها مكية في قول جمهور أهل العلم، وبعضهم حكاه اتفاقا واستثنى، أو جاء أن القرطبي والكواشي استثنوا قوله جل وعلا: إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، ولكن لم يذكروا مستندا لذلك، فلا يعول عليه، بل القاعدة التي تقرر أن السورة تأخذ حكما واحدا إلا إذا دل دليل على الاستثناء، دل دليل صحيح صريح على ذلك. وترتيبها في النزول هي السورة 63 في عد النزول، نزلت بعد سورة الزخرف وقبل سورة الجاثية، وعدد آياتها 65 آية في عد أهل المدينة ومكة والشام، و57 آية في عد أهل البصرة، و59 في عد أهل الكوفة. وورد في فضلها حديث مرسل وسنده حسن، وهو ما رواه النسائي عن ابن مسعود قال: قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة المغرب بالدخان. قال الألباني: مرسل حسن. وسبق أن نبهنا وأنبه على أنه لا يعني إذا لم يرد نص خاص في فضل السورة لا يعني ذلك أنه لا فضل لها، بل يكفيها فضلا وشرفا أنها من كلام رب العالمين، يكفيها شرفا وفضلا أنها من كلام ربنا سبحانه وتعالى. لكن لا شك أن بعض السور أفضل من بعض، وبعض الآيات أفضل من بعض، ولكن هي كلها تشترك في أنها كلام رب العالمين، صفة رب العالمين. يقول جل وعلا: حاميم، والكتاب المبين. سبق الكلام على الحروف المقطعة، والكتاب المبين هو القرآن، أقسم الله به جل وعلا لشرفه، أقسم به لشرفه ولعلو مكانته، لأن الله لا يقسم إلا بشيء عظيم له شأن. وهو كتاب لأنه مأخوذ من كتب، أي جمع، فحينما يقال للكتاب كتاب لأنه مجموع لك، قد جمع لك فيه مادة ما، فهذا الكتاب الذي هو القرآن جمع الله فيه، أو جامع لكلامه الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والمبين الذي يبين الحق ويوضحه، فهو بيان لكل شيء، بيان للحق، بيان لحال المطيعين، بيان لحال العاصين، بيان لأحكام الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا أنزلناه أي الكتاب، أي القرآن، في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر، وهي ليلة القدر. وذكر الله عز وجل في سورة أخرى في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن هذه الليلة المباركة. وجاء في بعض الأحاديث يحسنه بعض أهل العلم أن القرآن أنزل ليلة 24 من رمضان، فالمتقرر الآن أن القرآن أنزل في ليلة القدر وهي في رمضان من رمضان، فالقرآن أنزل في شهر رمضان في ليلة القدر منه وهي ليلة 24 على القول بأن الحديث الذي ورد في ذلك حسن. وقد تنازع العلماء في هذه الآية إن أنزلناه في ليلة مباركة، هل القرآن كله أنزل في هذه الليلة في ليلة القدر؟ هل أنزل القرآن كله في ليلة القدر؟ لأن نجد أن القرآن أنزل في 23 سنة، ينزل جملة منه أو آيات في هذا اليوم أو في هذه القصة أو في هذه الواقعة، فلو نزلنا نظرنا إلى نزول القرآن لوجدنا أنه نزل في 23 ليلة. والله يقول إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة. ولهذا للعلماء قولان في هذه المسألة، يعني في الجمع بينهما. فالقول الأول أن الله أنزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، أن الله أنزل القرآن كله كما هو ظاهر هذه الآية وسورة القدر كله في ليلة واحدة لكن إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا بعد ذلك على 23 سنة. وهذا جاء به أثر صحيح عن ابن عباس، صح عن ابن عباس أنه قال أنزل الله القرآن كله ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وما دام أنه صح عن ابن عباس ومثله لا يقال بالرأي لأنه إخبار عن شيء مغير فله حكم الرفع، هذا الذي عليه أكثر السلف. فنقول نعم أنزل الله القرآن كله في ليلة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا على الأحداث والوقائع التي عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك خلال مدة 23 سنة، وبهذا يزول الإشكال. والقول الثاني يقولون إن أنزلناه في ليلة القدر، يعني ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر، ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر، البداية أول ما بدأ نزول القرآن نزل في سورة في ليلة القدر البداية، لكن بقية القرآن نزل مفرقا على 23 سنة. هذا قول لبعض أهل العلم، ولكن ما دام صح عن ابن عباس وله حكم الرفع فالقول هو القول الأول والله أعلم. قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة، نعم ليلة القدر ليلة مباركة، ليلة القدر خير من ألف شهر وهي سلام حتى مطلع الفجر، وهي ليلة القدر والشرف والمكانة، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فلا شك أنها ليلة مباركة. قال جل وعلا إنا كنا منذرين، إنا كنا منذرين، العظيم يعبر بما يدل على الجمع، فالله هو العظيم، فقال إنا ولم يقل إنني لأنه العظيم، كما يقول نحن إنا نحن نزلنا القرآن، فالعظيم يعبر بنون الجمع وإن كان واحدا. الله جل وعلا يقول إنا كنا منذرين، إنا كنا منذرين لكم بهذا القرآن، والإنذار هو الإعلام بموضع المخافة، فالحاصل أن الله أنذرنا وأنذر عباده بهذا الكتاب العظيم، أنذرهم ما أمامهم من القيامة وما يكون فيها، وبشرهم ودعاهم إلى الهدى، فلله الحمد والمنة على ذلك. فيها يفرق كل أمر حكيم فيها، أي في هذه الليلة المباركة في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم. ومعنى يفرق أي يفصل في هذه الليلة، يفصل وقيل يقضى فيها كل أمر محكم من اللوح المحفوظ، يعني ما يتعلق بالسنة اللاحقة كله يفصل في هذه الليلة. قال ابن كثير: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روي عن ابن عمر وأبي مالك ومجاهد والضحاك وغير واحد من السلف. قال جل وعلا: كل أمر حكيم، أي كل أمر محكم في غاية الإحكام. قال ابن كثير: أي محكم لا يبدل ولا يغير. ولهذا قال: أمرا من عندنا، أي جميع ما يكون ويقدره الله تعالى وما يوجبه فبأمره وإذنه وعلمه سبحانه وتعالى. أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، عبر بضمير الجمع لعظمته جل وعلا: كنا مرسلين رسلا، وأنتم خاصة أيها الناس أرسلنا إليكم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من كمال رحمته جل وعلا بخلقه، فلم يتركهم لأنفسهم ولا لأهوائهم ولا لآرائهم، بل أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا يبينون الحق ويجلونه ويدعون إليه. وهذا من رحمة الله عز وجل. ولهذا قال العلماء: الأصل في العبادات المنع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فجانب العبادات لا تأتي بشيء من قبل نفسك، قد كفيت، بين لك كل شيء، ما عليك إلا الاتباع. أما الدنيا وبقية الأشياء الأصل فيها الحل والإباحة، هذه الحقيقة فائدة مهمة. لأن يعني بعض الناس إذا قلت له هذا الأمر بدعة ما يكون عندك خلفية، يقول: طيب واللمبات والجوال والميكروفون ما بدعة؟ بدعة أيضا. نقول: هذا من جهله، يفرق بين أمور العبادات. فأمر العبادات الأصل فيها المنع، ما أحد يجيب شيء إلا بدليل، ممنوع إلا بدليل. وأما الأمور الأخرى المباحات الأصل فيها الحل والإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل فيها الحل والإباحة إلا إذا قام دليل على التحريم. قال جل وعلا: رحمة من ربك. إي وربي إن إنزاله للقرآن وإرساله للرسل أنها رحمة من عنده جل وعلا، رحمنا بها فله الحمد والشكر على ذلك. ولهذا قال بعض أهل العلم: إرسال الرسل وإنزال الكتب من رحمة الله، ولا شك بهذا. إنه هو السميع العليم جل وعلا، السميع لكل شيء، العليم بكل شيء. فإذن هو أنزل هذا الكتاب رحمة بعباده، لأنه سميع يسمع أقوالهم ويسمع كل شيء، وأيضا عليم بما يصلحهم وما يقيمهم على الصراط المستقيم. لأنه يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، ولهذا ما يعذب العباد إلا أن يقيم عليهم الحجة ويبين لهم المحجة. قال جل وعلا: رب السماوات، رحمة من ربك، إنه أي إن ربك هو السميع العليم، وهو ربك هو رب السماوات والأرض، لأنه رب كل شيء ومليكه، فكل أشياء مربوبة له مخلوقة له جل وعلا، رب السماوات والأرض وما بينهما. إن كنتم موقنين. إن كنتم موقنين يعني متحققين. قال الطبري: إن كنتم توقنون بحقيقة ما أخبرتكم. أي نعم. قال جل وعلا: لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. لا إله إلا هو. قال العلماء: معنى لا إله إلا هو أو لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. قال: وهذا القيد لابد منه بحق. والدليل أن الله قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي آية أخرى: وأن ما يدعون من دونه الباطل. فهذا نص القرآن، الله بيّن أنه هو الحق وحده، هو الإله الحق، وأن ما سواه ومن عداه باطل، لا حق لهم في العبادة. إذا لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو. فإذا كان لا يعبد بالحق إلا هو، وجب أن يفرد بالعبادة ولا يجعل له شريك فيها سبحانه وتعالى. ثم هو أيضا يحيي ويميت، هو الذي يحييكم ويجدكم من العدم، ويحيي كل شيء، وهو الذي يميت كل شيء. فمن كان متصفا بالإحياء والإماتة دل على أنه هو الذي يستحق أن يعبد، فغيره لا يحيي ولا يميت أبدا. ولهذا لما تفذلك وتفلسف الذي حج إبراهيم قال: أنا أحيي وأميت، جاء برجلين استحق القتل، فقتل واحد وترك الآخر، قال: أنا أحيي وأميت، شوف قتلت هذا وتركت هذا. طبعا هذه فلسفة، هذا كلام، لكن دمغه إبراهيم بحجة دامة. قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فهو سبحانه هو المحيي المميت، ومن كان كذلك هو الذي يجب أن يعبد دون من سواه. قال جل وعلا: ربكم ورب آبائكم الأولين. ربكم يا قريش ورب آبائكم الأولين، بل رب العالمين جميعا. الحمد لله رب العالمين. قالوا: العالمين كل موجود سوى الله سبحانه وتعالى، هو رب كل شيء. قال: بل هم في شك يلعبون. بل هنا للإضراب الانتقالي، يعني أضرب الكلام السابق وانتقل إلى بيان شيء مما عند كفار قريش. قال: بل هم في شك يلعبون، يعني هؤلاء ليسوا على يقين مما تقول لهم من أن الله هو رب العالمين وأنك رسول رب العالمين. ولذلك هم في شك منه، شك من اليوم الآخر، من أنك رسول الله حقا. ولذلك تراهم يلعبون، حياتهم كلها لعب. لهذا يا أخوان، الجاد من عباد الله هو الذي يعبد الله وحده لا شريك، ومن لم يؤمن ولم يعبد الله فهو لاعب، لعاب، حياته كلها لعب. صحيح. فكن من الجادين. والإنسان إذا آمن، ما شاء الله شرائع الإسلام وأعمال الإسلام لا تحصى كثرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. ما تستطيع تأتي بكل ما أمرت به، وخاصة النوافل، لكن إنسان يسدد ويقارب. قال جل وعلا: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فانتظر يا نبينا يوم تأتي السماء بدخان مبين، دخان بين واضح يغشى الناس، يتغشاهم ويعم الناس كلهم. وهذا الدخان عذاب أليم، عذاب من الله يعذبهم به، أليم أي مؤلم موجع. وقد اختلف العلماء في المراد بهذا الدخان على قولين. فالقول الأول قول ابن مسعود، وهو في صحيح البخاري، في صحيح البخاري قول ابن مسعود. يقول ابن مسعود: ما خلاصته؟ أن هذا الدخان هو ما حصل لقريش لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، قال فأصابهم الجوع والقحط حتى أكلوا العظام والميتات، وكان أحدهم إذا رفع رأسه إلى السماء ينظر يرى دخان في السماء من شدة الجوع الذي لحقه. قال هذا هو الدخان الذي عناه الله عز وجل بهذه الآية، عذب كفار قريش بهذا. وهذا قول جمع كبير من السلف. وقال بعض أهل العلم وما لا إليه ابن كثير رحمه الله، قالوا الدخان هو دخان يأتي يوم قبل قيام الساعة من علامات الساعة الكبرى، من علامات الساعة الكبرى، خروج الدجال، نزول عيسى، خروج الدابة، طلوع الشمس من مغربها. قال ومن هذه الآيات أيضا يأتي الناس دخان يعمهم ويغشاهم، وهذا القول يدل عليه الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، يعني عشر آيات ترونها يعني قبلها، طلوع الشمس من مغربها والدخان عده منها، والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم والدجال وثلاثة خسوف، خصف من المشرق وخصف من المغرب وخصف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وأيضا يدل عليه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا، بادروا بالأعمال ستا يعني بادروا سارعوا إلى الأعمال، سابقوا ستة أشياء قبل أن تأتيكم، بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. الحاصل أنه جاءت أحاديث تدل على أن الدخان آية وعلامة من علامات الساعة الكبرى تكون قبلها، ورجح هذا جمع من أهل العلم. ورجح الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان أنه يشمل الدخان الذي حصل لأهل مكة ويشمل الدخان الذي يأتي يوم الذي يأتي قبل قيام الساعة. وهذا القول جميل حيث أنه جمع بينهم، لكن يحتاج تأمل، هل يمكن أن يجتمع أن يقال يدل على هذا وهذا في آن واحد أم لا؟ هذا يحتاج تأمل ونظر، ولكن على كل حال ذكره رحمه الله. إذن على قول الأكثرين أن المراد بالدخان هنا هو ما أصاب قريش حينما أصابهم الجوع، فصار أحدهم إذا نظر إلى السماء يرى فيها دخانا من شدة الجوع، أو أنه الدخان الذي يكون يوم الساعة، لأنه كما قال بعضهم قال الحقيقة الذي حصل لقريش ما هو دخان، ليس دخانا، لكن هم لشدة الجوع الذي أصابهم إذا نظروا إلى السماء يظنون أنه دخان لشدة الجوع، ولا ما هناك دخان. قال فالدخان هو الذي يتعلق بيوم القيامة الذي يكون قبل قيام الساعة، وهو قول قوي الحقيقة. القول الثاني قول قوي، نعم، يغشى الناس يتغشاهم ويعمهم. قال الله عز وجل هذا عذاب أليم، أي مؤلم موجع لمن وقع فيه، وهذا أيضا يؤيد أن المراد أنه دخان يكون في آخر الزمان. قال رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، هذا يقوله الناس على القولين السابقين، إما أن يقوله إما أن الذي يقوله كفار قريش أو الذي يقوله عامة الناس إذا قامت عليهم الساعة. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، يعني إذا رأوا العذاب وكشف لهم الغطاء، كشف لهم الغطاء وتبينت لهم الأمور قالوا ربنا اكشف عنا العذاب، اكشفوا عنا، أزلوا عنا، إنا مؤمنون، خلاص سنؤمن ونرجع. فعلى قول ابن مسعود أن قريش قالوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وأن سنؤمن بك ونتبعك، ففعل الله بهم ذلك ولكنهم عادوا إلى كفرهم. وأما على القول الآخر وأن هذا يوم القيامة وقرب قيام الساعة، فإن هذا غير ممكن لأنهم قد لقوا حتفهم ولقوا مصيرهم، وخاصة إذا كان هذا الدخان بعد طلوع الشمس من مغربها، أي بعد غلق باب التوبة، فلا يمكن لأحد أو لا يستطيع أحد أن يتوب بعد خروج الشمس من مغربها. قال الله جل وعلا أنى لهم الذكرى، كيف لهم التذكر والاتعاظ؟ يعني مستحيل في ذلك الوقت، كما قال عنه في آدم قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، لا يمكن، يعني لا يمكن. أنى لهم يعني شيء مستحيل، كيف يكون ذلك؟ كما في الحديث أنى يستجابه، أنى يستجاب له، يعني الذي يأكل الحرام مطعمه ومشربه، أنى يستجاب له، يعني كيف يستجاب له؟ عنده موانع لإجابة الدعاء. قال جل وعلا وقد جاءهم رسول مبين، أنى لهم التذكر والاتعاظ، وقد جاءهم رسول مبين قبل ذلك وهو نبينا مبين يبين الحق ويدعو إليه ويقيم الحجة عليه، قامت عليهم الحجة، قامت عليهم الحجة. قال جل وعلا ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. هذا الحقيقة يرشح قول ابن مسعود أنهم كفار قريش، لكن الآخرون يقول لا مانع أن القرآن انتقل، وهذا كلام استئنافي جديد لبيان موضوع جديد غير الموضوع السابق، لا مانع من هذا. ثم تولوا عنه، أي تولى كفار قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا معلم ومجنون. معلم يعني يعلمه غيره، أساطير الأولين اكتتبها أملاها عليه غيره، ما هو من رأسه هذا، وهو أيضا مجنون، فيه جنون، يعني لا تقبل الذي جاء به، يعلمه أحد من البشر من أساطير الأولين وهو أيضا مجنون، وهذا من ظلمهم وجورهم. قال جل وعلا إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، إنا كاشف العذاب. هذا يحتمل يعني يؤيد قول ابن مسعود، وأن الله كشف عن قريش العذاب والجوع بعد 7 سنوات، لكن أخبر أنهم عائدون إلى شركهم وكفرهم. وأما القائلون بأنه راجع إلى يوم القيامة أجابوا بجوابين ذكره ابن كثير، أحدهما أو يعني فسروا الآية على قولنا، أحدهما ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى دار الدنيا لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب، كقوله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، وكقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني هذا القول ولو كشفنا، إنا كاشف العذاب، يعني على تقدير لو أنا كشفنا العذاب عنكم فإنكم راجعون وعائدون. والقول الثاني يقول أن يكون المراد إنا مؤخر العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد أسبابه ووصوله إليكم، وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان والضلال، ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهم، كقوله تعالى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يعني الجواب الثاني يقول معنى إن كاشف العذاب، يقول هم هؤلاء الذين كفروا وكذبوا مستحقون للعذاب الآن، فمعنى كشف الله له أنه أخره عنه، هذا معنى الكشف، أنهم حل بهم العذاب الآن واستوجبوا، فأخره الله عنهم إلى أمد، فهذا معنى كشف الله له. قال وهذا ورد في القرآن، الله يقول لي عن قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب، أصلا ما نزل بهم العذاب، رأوا آياته لكن ما نزل ما حل بهم، فتابوا قبل أن يصيبهم العذاب، فعند ذلك كشف الله عنهم، كشف عنهم العذاب، مع أنه ما أصابهم إلى الآن. قالوا هكذا هذه الآية كاشف العذاب، يعني أنتم استحققتم العذاب ولكن نحن كاشفوه، أي مؤخروه عنكم، نكشفه عنكم الآن لا يصيبكم لكن يصيبكم في الآخرة، إنكم عائلون قليلا، والدنيا كلها قليل، ثم بعد ذلك يصيبهم العذاب لأنهم عائدون إلى كفرهم وشركهم. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، على قول ابن مسعود، وفسره ابن مسعود أن البطشة الكبرى هي غزوة بدر، فإن الله بطش بقريش بطشة كبرى وأهلك رؤساءهم وقتل 70 وأسر 70، هذه هي البطشة الكبرى. والآخرون يقول البطشة الكبرى هي انتقام الله يوم القيامة إذا قامت الساعة، يبطش بطشة كبرى قيام الساعة شأنه عظيم، هي البطشة الكبرى حقيقة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال يوم يجعل الولدان شيبا، هي والله البطشة، ولهذا سماها الطامة والراجفة والرادفة وسماها الصاخة إلى غير ذلك. قال جل وعلا إنا منتقمون، منتقمون من الكفار بالعقوبة والنكال، لا نتركهم هكذا. قال جل وعلا ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، اختبرنا قوم فرعون وابتليناهم كما ابتلينا قومك، وقوم فرعون هم القبط وهو معهم، لكن أحيانا يذكر الله عز وجل ويذكر قومه بعده، وأحيانا يقدم قومه ويؤخرهم، لكنهم مشتركون في الكفر. قال ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وهم القبط، وجاءهم رسول كريم، كريم على الله، وهو موسى بن عمران عليه السلام كريم الرحمن، أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. جاء موسى رسول كريم على الله فقال لهم، قال لقوم فرعون أدوا إلي، فيها قولان، قال ابن عباس أي اتبعوني إلى ما أدعوكم إليه يا عباد الله، أدوا إلي يعني اتبعوني، أدوا إلي أمركم، استسلموا لما أدعوكم إليه. وقال مجاهد أدوا إلي أي أرسلوا معي عباد الله وخلوا سبيلهم، يعني خلوا سبيل بني إسرائيل، أن أرسل معنا بني إسرائيل، هذا معنى أدوا، يعني أدوهم إلي، اتركوهم من العذاب، لأنهم كانوا يقتلون رجالهم ويستحيون نساءهم ويستعبدونهم في الأعمال. وكلا القولين حق، حقيقة كلا القولين حق لا شك في ذلك، لكن الذي يظهر هنا على كل حال كلاهما محتمل الحقيقة، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه يريد الإيمان، أدوا إلي يعني اتبعوني واستجيبوا لأمري. لماذا؟ لأنه ذكر ما يدل عليه بعد ذلك، قال أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، أي مأمون على ما أقول وما أتيكم به، لا أزيد فيه ولا أنقص ولا أكذب ولا أحرف، وأن لا تعلوا على الله، هذا يدل على أن المراد به أدوا إلي يعني استجيبوا واتبعوني، لا تتكبرون، لا تعلو على الله، لأن الكافر الذي لا يؤمن مستكبر مترفع يرى أنه أكبر من الحق. لا تعلو على الله يعني على أمره وشرعه، بل اتبعوه وآمنوا به واطيعوا له. قال جل وعلا: إني آتيكم بسلطان مبين، سآتيكم بحجة بينة واضحة. وما جاء به من الآيات مثل العصا التي انقلبت حية تلقف ما وضعه السحرة، ومثل اليد يدخلها في جيبه وتخرج بيضاء تتلألأ، وغيرها من الآيات التسع التي سبق الإشارة إليها. وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون، وإنني أعوذ بالله من أن ترجموني. فيها قولان، قيل المراد ترجموني، المراد بالرجم هو الرجم بالحجارة، فأعوذ بكم أن تقتلوني ترموني بالحجارة. والقول الثاني قالوا إن المراد بالرجم هنا هو الرجم باللسان وهو الشتم، أعوذ بالله منكم أن تشتموني وتسبوني، وكلاهما رجم. ولهذا الله عز وجل قال عن الكلام رجما بالغيب، يرجم الإنسان بالغيب كلام، ويطلق الرجم على الرمي بالحجارة. ورجح الطبري العموم، قال عاد موسى بربه من أن يرجموه يسبوه ويقذع له بالسب، ومن أن يرموه بالحجارة، لأن المعنى يحتمل الأمرين ولا دليل على تخصيص أحدهما. قال وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. يقول ابن كثير أي فلا تتعرضوا لي، ودعوا الأمر بيني وبينكم مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا. فلما طال مقامه بين أظهرهم وأقام حجج الله عليهم، كل ذلك ما زادهم إلا كفرا وعنادا. دعا ربه عليهم دعوة نفذت فيهم، كما قال تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت، إيش من الذي دعا يا أخوان؟ وقال لا اسمع القرآن، قال موسى ربنا، الذي يدعو موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. من الداعي؟ موسى صراحة يا أخوان. لكن في إجابة الدعوة قال قد أجيبت دعوتكما، قالوا إن المؤمن على الدعاء داعي. أنت إذا دعا أحد وقلت آمين أبشر فإنك أنت قد دعوت، ولهذا خلف الإمام تقول اهدنا الصراط المستقيم، تقول آمين أنت قد دعوت الله أن يهديك الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم، وهو غير الصراط المغضوب عليهم وغير الصراط الضالين. في أهمية التأمين على الدعاء يا أخوان. نعم، الحاصل أن هذا تفسير لقوله جل وعلا فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. دعا موسى ربه كما سمعنا دعاءه عليه إن هؤلاء قوم فرعون وقومه قوم مجرمون بلغوا الغاية في الإجرام والكفر والفساد، فأسري بعبادي. قال ابن جرير الطبري في الكلام محذوف استغني عنه بدلالة ما ذكر عليه منه. هذه مسكت ابن جرير، أنا أقول ابن كثير. قال الطبري في الكلام محذوف استغني عنه بدلالة ما ذكر عليه منه. أقول هذه مسكة واجه الذي يقرأ في تفسير ابن جرير الطبري، عود الضمائر تضيع ما تدري وش يقصد. أسلوبه قوي جدا، وفي زمانه كانت اللغة والناس أقوياء في اللغة، وهنا يقول بذكر ما ذكر عليه منه، بدلالة ما ذكر عليه منه. يعني خلاصة بدلالة ما ذكر من الكلام فأسري بعبادي يدل على المحذوف وهو فاستجاب له ربه، فاستجاب الله دعاءه، دعا ربه فاستجاب الله دعاءه فقال له فاسري بعبادي، معنى فاسري يعني اخرج بهم في الليل، وخرجوا في آخر الليل صلاة الصبح قريبا من هذا، فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون، سيتبعك فرعون وقومه، وقد مر معنا تفسير هذه بالتفصيل، فالله قال له اخرج في الصباح في الليل في آخر الليل، لأن الله أخذهم بالعذاب في الصباح، وسيتبعك فرعون وقومه واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. قالوا معنى رهوا، قال ابن كثير أي اترك البحر رهوا كهيئته وامضي، اترك البحر كما هو وامضي، اخرج انت ومن معك. قال وقال مجاهد رهوا طريقا يبسا كهيئته، يقول لا تأمره يرجع اتركه حتى يرجع آخرهم، وكذا قال عكرمة والربيع والضحاك وغيرهم. يعني الخلاصة أن معنى قول اترك البحر رهوا يعني اتركه ساكنا على حاله، لأنهم يقولون إن موسى لما ضرب البحر وانفلق ومشى موسى وقومه وخرجوا من البحر، أراد موسى أن يضرب البحر حتى يحول بينه وبينهم، ما يصير لهم طريق يصلون إليه يخرجوا من البحر، فقال الله اترك البحر ساكنا، اتركه لي حكمة غير ذلك، فترك البحر على حاله حتى تكاملوا فيه فأغرقهم فيه. قال واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، جند مغرقون، وأغرقهم الله كلهم بما فيهم فرعون. كم تركوا من جنات وعيون، ها يبين أنهم كانوا في نعمة وفي خير، ولهذا الذي لا يشكر النعم يحرمها. قال جل وعلا كم تركوا من جنات وعيون، جنات البساتين، البساتين ذات الأشجار الكثيرة، وعيون عيون الماء الجارية، وزروع كانت أراضيهم مليئة بالزروع والحبوب والثمار، ومقام كريم، مساكن أنيقة يقيمون فيها، وأماكن حسنة. قال ونعمة كانوا فيها فاكهين، نعمة أي عيشة، عيشة هنية كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاءوا ويلبسون ما أحبوا مع الأموال والجاهات والحكم في البلاد، فسلبوا ذلك في صبيحة واحدة. الإنسان ينظر حنا في خير، حنا في نعم الآن يا أخوان، والله إن في خير، أرزاق دارة وبيوت كريمة ومساكن طيبة وزروع وثمار وخيرات، هذه لا تقيد إلا بالشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم، اشكروا الله عليه واستشعروا هذا، الإنسان إذا استشعر النعمة صار هذا أدعى إلى شكرها وقبولها والثناء على الله عز وجل بها. أما بعض الناس يرى أنه من حقه، من حقه يصير غني، ومن حقه يصير عنده سيارة طيبة وسكن طيب وراتب عالي، من قال لك؟ الله الذي من عليك به ورزقك إياه. قال جل وعلا كذلك وأورثناها قوم آخرين، مثل ذلك أورثناها قوم آخرين، هذه النعم التي كانوا فيها، الجنات والعيون والزروع والمقام الكريم والنعمة، أورثناها أعطيناها قوم آخرين، من هم؟ بنو إسرائيل، قوم موسى، كما قال جل وعلا في آية أخرى كذلك وأورثناها بني إسرائيل. قال جل وعلا فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، لما أهلك الله فرعون وجنده ما بكت عليهم السماء وما بكت عليهم الأرض وما كانوا منظرين ممهلين، أخذهم العذاب ما أمهلوا مرة أخرى، أطبق عليهم البحر وهلكوا. هل السماء والأرض تبكيان؟ نعم تبكيان، نعم تبكيان. وفي هناك قاعدة مقررة معروفة عند الجميع، وهو الأصل، وهو أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره، هذا هو الأصل، إلا بقرينة وبدليل صريح صحيح، ما هم أمور عقلية أو تشبيه يقوم في نفس الإنسان فيصرف اللفظ بناء على التشبيه الذي في قلبه، هذا هو الأصل. طيب نقول نعم السماء تبكي والأرض تبكي، ولما خلقهم الله قال ائتيا طوعا أو كرها، قالت تكلمتا، قالت أتينا طائعين، والله يعلم ذلك، هذا حق على حقيقته، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد جاء أثر صحيح يدل على هذا، وهو ما رواه ابن جرير الطبري عن ابن عباس، قال عن ابن عباس أنه جاء رجل فقال يا ابن عباس أو يا أبا عباس، ابن عباس هو أبو عباس، عباس ابن عبد الله ابن عباس، قال يا أبا عباس، وقد يكون النسبة لأجل أبي، أرأيت قول الله فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، فهل تبكي السماء والأرض على أحد؟ قال ابن عباس نعم، قال نعم، إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء، منه ينزل رزقه وفيه يصعد عمله، فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه، بكي عليه، وإذا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي عليها ويذكر الله فيها بكت عليه، وإن قوم فرعون لم تكن لهم في الأرض آثار صالحة ولم يكن يصعد إلى الله منهم خير، فلم تبكي عليهم السماء والأرض. قال شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه إسناده جيد، إذن ما بكت عليهم السماء والأرض لأنهم كانوا كفار مجرمون ليس لهم آثار صالحة ولا أعمال صالحة، لا في الأرض ولا في السماء، في الأرض بالعمل الصالح والسماء ما يصعد إليها من العمل الصالح. وهذا يدل على أن المؤمن شأنه عند الله عظيم، وأن الكافر هين ذليل لا قيمة له عند الله، فالمؤمن تبكي عليه السماء والأرض. قال ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، يمتن على بني إسرائيل قوم موسى أنه نجاهم من العذاب المهين المذل المخزي الذي يهين من وقع به، وهو أنهم كانوا يستحيون نساءهم ويقتلون رجالهم ويصومونهم سوء العذاب إلى غير ذلك. قال من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، نجيناهم من العذاب المهين الذي كان يعاملهم به فرعون، إنه كان عاليا جبارا مستكبرا عن الحق مستكبرا على الناس، من المسرفين أي من المتجاوزين الحدود إلى ما حرم الله وأعظمه الشرك، كان من المسرفين المتجاوزين لحدود الله طغيانا، وكان مشركا كافرا. قال جل وعلا ولقد اخترناهم على علم على العالمين، ثناء على بني إسرائيل في زمن موسى، الله عز وجل يقول اخترناهم أي بني إسرائيل في ذلك الزمان على علم، على علم منا بحالهم وصلاحهم، لأنهم كانوا خير الناس في زمانهم، والمراد على العالمين يعني على عالم زمانهم، على عالم زمانهم، وإلا هم ليسوا أفضل من هذه الأمة، كنتم خير أمة، الله عز وجل يقول عن هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت الناس، هذه خير الأمم وأفضلها أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد خير العالمين في زمانهم، لأنهم كانوا مؤمنين متبعين لموسى. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، آتيناهم وأعطيناهم وأجرينا عليهم من الآيات من العبر والدلائل والعظات ما فيه بلاء مبين، اختبار لهم، وهو كما قال الطبري الخبر قال وأعطيناهم من العبر والعظات ما فيه اختبار بين لمن تأمله. قال قتادة أنجاهم الله من عدوهم ثم أقطعهم البحر، يعني جاوزهم البحر وظلل عليهم الغمام وأزال وأنزل عليهم المن والسلوى. وقيل بل ابتلاهم بالرخاء والشدة، هذا هو الابتلاء. ويقول ابن كثير رحمه الله أيضا، يقول ولقد نعم قال نعم ولقد اخترناهم على علم العالمين. قال مجاهد اخترناهم على علم العالمين على من هو بين على من هم بين ظهريه. وقال كتادة اختيروا على أهل زمانهم ذلك، إلى آخر كلامه. قال جل وعلا إن هؤلاء لا يقولون، إن هؤلاء كفار قريش قومك يا نبينا الذين من حولك لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. إن هي أي ما هي إلا موتتنا الأولى، نحن إذا متنا خلاص موتة واحدة، لسنا منشرين لسنا مبعوثين، يعني يكذبون بالبعث ويكذبون بالقيامة. قال الله جل وعلا مخبرا عن قولهم فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. هم يقولون يا محمد أنت ومن تدعو ومن يدعو معك، إن كنتم صادقين فيه بعث ونشور ابعثوا آباءنا الأولين الذين ماتوا. وهذا من جهلهم، لأن البعث ما هو اليوم في الدنيا، البعث بعدما تنتهي الدنيا يبعث الجميع. قال ابن كثير يقول تعالى منكرا عن المشركين في إنكارهم البعث والمعاد وأنه ما ثم إلا هذه الحياة الدنيا ولا حياة بعد الممات ولا بعث ولا نشور، ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعوا. فإن كان البعث حقا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قال وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة، فإن المعاد إنما هو يوم القيامة لا في هذه الدار، بعد انقضائها وذهابها وفراغها يعيد الله العالمين خلقا جديدا ويجعل الظالمين لنار جهنم وقودا يوم تكونون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كلام جميل. قال جل وعلا أهم خير أم قوم تبع، هذا الاستفهام استفهام إنكاري ينكر الله عز وجل. والمراد أهم خير أم قوم تبع، قال السمعاني أهم أكثر قوة وأعظم نعمة أم قوم تبع، وقال الشوكاني أهم خير في القوة والمناعة. المراد أن قوم تبع كانوا أقوى منهم، فالخيرية هنا ليست في الدين، الخيرية فيما أعطاهم الله من القوة والتمكين. فقل قومك هؤلاء أخيرهم قوم تبع، هم أقوى ولا قوم تبع؟ لا، قوم تبع أقوى، فأهلك الله قوم تبع وأنتم من باب أولى. فأهلك الله من هم خير منكم في القوة أهلكهم. وتبع رجل صالح مسلم، ولهذا كما قالت عائشة قال الله ذم، قالت ذم الله قومه ولم يذمه. وتبع هذا اسمه أسعد، وكان أسلم واتبع موسى، وجاء أنه كان على دين إبراهيم. وتبع اسم يطلق على من ملك اليمن، يقال له تبع، كما يطلق على من ملك الروم يقال له قيصر، والفرس كسرى، ومصر فرعون. ولكن هذا في زمانه قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل هو تبع الذي يتولى ملك حمير. وجاء فيه حديث وأثر يدل على أنه من المسلمين. أما الحديث فما رواه الإمام أحمد بسند صححه الألباني في الصحيحة عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم. لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم. وهذا رواه الحاكم في مستدركه وصححه ووفقه الذهبي والألباني عن عائشة قالت كان تبع رجلا صالحا ألا ترى أن الله عز وجل ذم قومه ولم يذمه. ذم قومه قوم تبع ولم يذمه هو. قال جل وعلا أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم أهلكناهم ودمرناهم إنهم كانوا مجرمين. لماذا أهلكناهم ودمرناهم؟ إنهم لأنهم كانوا مجرمين كفار بالله جل وعلا وذو إجرام كبير. ثم قال جل وعلا وما خلقنا السماوات والأرض وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقنا السماوات والأرض عبث ولعب. خلقهما جل وعلا بالحق. ما خلقناهما إلا بالحق. قال أهل العلم إلا بالحق أي إلا بالأمر الحق قاله مقاتل. وقيل إلا للحق قاله الحسن والكلبي. وقيل إلا لإقامة الحق وإظهاره من توحيد الله والتزام طاعته. وكل هذه الأقوال حق. ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق ومن أجل الحق ومن أجل يعبد وحده ولا شريك له لحكمة عظيمة. ما خلقهما لعبا وعبثا ولهوا. ومن هنا الله نهى عن نفسه اللعب. ولهذا تعرف أن قول بعض الناس لعب علي الله يلعب عليه من المنكر. ما يجوز تقول لعب علي الله يلعب عليه. الله ما يلعب وما كنا لاعبين. يلعب ابن آدم. أما الله جل وعلا منزه عن صفات النقص وله الصفات الكاملة العليا. قال جل وعلا وما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون ولا يعلمون الحكمة من خلق السماوات والأرض. خلاص خرج على الدنيا يشوف السماء ويشوف الأرض ولا يتفكر ولا يتدبر. والله ما خلقهما إلا الله إلا لحكمة حكمة عظيمة. قال جل وعلا إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم الفصل بين الناس ويوم القيامة يفصل الله بين العباد ميقاتهم أجمعين. موقت لجميع العالمين. ميقات موعد موقت سينتهون إليه ولا يتأخر أحد. قال جل وعلا يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا. يوم الفصل ذاك اليوم الذي وعده الناس الذي تقوم به الساعة. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا. ما ينفع القريب ولا يغني عن قريب شيء. لماذا؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. قال جل وعلا ولا هم ينصرون. ولا أحد ينصرهم من الله لأن الجميع يقفون حفاة عراة غرلة ما يدفعون عن أنفسهم فضلا أن ينصروا غيرهم. قال جل وعلا إلا من رحم الله. إلا من رحمه الله. قال الطبري إلا من رحم الله منهم فإنه يغني عن قريبه بأن يشفع له عند ربه. وهو مروي عن الحسن. إلا من رحم الله يعني مرتبط بما سبق. لا يغني مولى عن مولى شيئا. لا يغني قريب عن قريب إلا من رحمه الله بالإيمان والتوحيد فإنه يشفع في الموحدين ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يشفعون بشرطين بالإذن والرضا. قال جل وعلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. عجيب هذا القرآن العظيم، كم موضوع طرقها من أول السورة. ذلك إذا أردت تنفع نفسك وتنفع الناس حذر لك من سورة وخلي المصحف معك، تطرق مواضيع كثيرة جدا يحتاجون إليها الناس وتنتفع وينتفعون. قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. شجرة الزقوم مر الكلام عليها، وهو قوله جل وعلا إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. هذه شجرة الزقوم، نسأل الله العافية، شجرة في أصل النار، يقال أنها تعم النار كلها، وأهل النار يأكلون منها وتمتلئ بطونهم، ثم لهم عليها شوبا من حميم، نسأل الله العافية، يسقون ماء حميما ساخنا شديد الحرارة يقطع أمعاءهم. قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. طعام الأثيم يعني الكافر، لأنه كثير الإثم، الأثيم كثير الإثم وهم الكفار، كالمول يغني في البطون. هذا الزقوم مثل المهل. ما هو المهل؟ قالوا دردية الزيت. دردية الزيت، ما معنى دردية الزيت؟ تجد هذه العبارة في التفسير، يعني حثالة الزيت. إذا كان عندك زيت فأحميته على النار حتى صار الزيت يتقلب، حثالته وأردأه وأسفله، هذا هو دردية الزيت، هذا هو المهل، نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذا الزقوم كالمهل يغلي في البطون، لأنهم يشربون عليه شوبا من حميم، من ماء يقطع أمعاءهم. قال كغلي الحميم يغلي في بطون الكفار مثل غلي الحميم. والحميم هو الماء الحار الذي قد بلغ الغاية في الحر، مجرد أن يدليه أحدهم إلى فيه ليشرب منه تسقط جلدة وجهه فيه، نعوذ بالله، يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. قال جل وعلا خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، يأمر الله جل وعلا ملائكته أن يعتلوه إلى سواء الجحيم. ومعنى يعتلوه يعني يسوقونه بالدفع والجذب، هذا هو العتل، يعتل عتلا يعني يسحب ويدف ويساق بقوة، نسأل الله العافية، لأن الله غاضب عليه. وسواء الجحيم إلى وسط الجحيم، إلى وسط النار. قال ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، وهو الذي مر، الماء الساخن الذي بلغ الغاية في الحرارة، صبوا فوق رأس هذا الكافر منه. ثم يقول ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا المراد به التوبيخ والتقريع، ذق إنك أنت العزيز الكريم. أنت كنت في الدنيا تقول عزيز قومك كريم، ذق أيها العزيز الكريم، هذا في غاية الإخزاء والإذلال له، كانت عزة بغير حق وكرامة بغير حق. العزيز على الله هو المؤمن، والكريم على الله هو المؤمن، أما الكافر ولو كان رئيسا تاجرا غنيا رئيس قومه والله إنه ذليل. ولهذا قال ذق توبيخا وتبكيتا وزيادة في حسرته، إنك أنت العزيز الكريم، أنت قل إنك أنت العزيز الكريم، خذ أيها العزيز الكريم. قال إن هذا ما كنتم به تمترون. هذا العذاب، ما ذكره من قيام الساعة وما ذكره من العذاب لمن كذب بها، هذا الذي كنتم تمترون به، تشكون به وتقولون ما فيه ساعة، اتبعوا آبائنا إن كنتم صادقين. ثم قال سبحانه وتعالى إن المتقين في مقام أمين، بعد أن ذكر الكفار وما عده لهم من العذاب، ثنى بذكر المؤمنين وما عده لهم من النعيم. قال ابن كثير لما ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر السعداء، ولهذا سمي القرآن مثاني، فقال إن المتقين، المتقين لله، المتقين جمع متقي، وهو كل من جعل بينه وبين النار وقاية بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه. في مقام أمين، قال الطبري في مقام أمين موضع إقامة آمنين في ذلك الموضع مما كان يخاف منه، مما كان يخاف منه في الدنيا، آمنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال في جنات وعيون، هذا المقام الذي يقيمون فيه المأمون، في جنات لهم بساتين فيها وأشجار وعيون، وعيون تجري من تحتهم وأنهار. قال جل وعلا يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، ولباسهم في الجنة من السندس، السندس هو الحرير. قالوا المراد، قال الطبري سندس هو ما رق من الديباج، الديباج هو الحرير، قال هو ما رق من الديباج، قال والاستبرق ما غلظ من الديباج. وقال ابن كثير من سندس هو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها، واستبرق هو ما فيه بريق ولمعان، وذلك كالرياش وما يلبس على أعالي القماش. يعني ابن كثير كأنه يقول أن السندس ثياب من حرير، من حرير وهي الثياب الرقيقة، وهي القمص، والاستبرق هي الأشياء التي تلبس فوق الثياب مثل الجاكيت، مثل هذه الملابس، هذا لباسهم في الجنة. يلا من فضلك. قال جل وعلا متقابلين، هذا أيضا زيادة النعيم، لباس جميل وجنات وفيها عيون، وأيضا يقابل بعضهم بعضا، يستأنسون بالحديث، يتجاذبون أطراف الحديث. قال جل وعلا كذلك وزوجناهم بحور عين، أيضا مثل هذا التكريم كرمناهم بأن زوجنا كل واحد منهم بنساء من الحور العين، والحور جمع حوراء، وهي على الصحيح البيضاء ذات البياض الجميل الناصع، وعين يعني ذوات أعين واسعة جميلة، فهن بيض وبشرتهن بيضاء وأعينهن واسعة جميلة. قال جل وعلا يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، يدعو هؤلاء المؤمنون بكل فاكهة وهم آمنين، وهم آمنون كل فاكهة، لأنه قال لهم ما يشاءون فيها وهم آمنون، لا يلحقهم خوف، وهم آمنون أن تنقطع هذه الفاكهة، وهم آمنون أن لا يجاب لهم طلبهم، كل الأمن والأمان حاصل لهم. يا أخوان الجنة سلعة الله، شمروا لها، شمروا، الدنيا قليلة تنقضي، لو عشت أفقر الناس، لكن إذا خرجت من هذه الدنيا إلى الجنة والله ما فاتك شيء، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على ما مضى. قال جل وعلا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، لا يذوقون فيها الموت بل يخلدون فيها خالدين فيها أبد الآباد إلا الموتة الأولى. الأكثر على أن الاستثناء هنا منقطع، لكن الموتة الأولى حصلت، بعضهم قال إلا الموتة الأولى يعني غير الموتة الأولى، وهذا قبل أن يدخلوا الجنة، إذا أحيوا ما يموتون، إذا بعثوا من قبورهم ما يموتون، من كان إلى الجنة فإلى الجنة ومن كان النار فإلى النار. قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم سبحانه وتعالى. وقاهم جعل بينهم وقاية، بينهم وبين عذاب الجحيم عذاب النار وقاية، وادخلهم الجنة ونعمهم فيها. هذه من أعظم النعم، هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها خاصة عند النوم من أذكار النوم، ربي قيني عذابك يوم تبعث عبادك. قال جل وعلا فظلم يا ربك، هذا الذي هم فيه من النعيم والأمن والخيرات والسلامة من النار فضل تفضل الله به، ما هو بأعمالنا، ما هو على سبيل المكافأة، عملنا يساوي هذا، لا والله فضل، لو كان عدلا منه لأدخلنا النار، لكن فضلا منه سبحانه وتعالى، فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم، هذا النعيم ذلك، مع أنه ذكر قريبا لكن أتى باسم الإشارة الدال على البعيد، ذلك ليدل على علو مكان هذا الخير وكثرة هذا الخير، ذلك هو الفوز العظيم أي الظفر العظيم الذي لا أعظم منه، وهو الظفر بالمطلوب دخول الجنة والنجاة من المرهوب وهو دخول النار. قال جل وعلا فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فإنما يسرناه أي يسرنا القرآن بلسانك، فلا تنساه ويقرئك الله إياه وتتلوه آناء الليل وآناء النهار، وكل ذلك لعلهم يتذكرون يتعظون يستجيبون يؤمنون يسمعون هذا الكلام ويعقلونه ويعملون بموجبه. قال جل وعلا فارتقب إنهم مرتقبون، فانتظر يا نبينا، على سبيل التهديد والتقييد، انتظر، فإنهم مرتقبون، إنهم منتظرون حتى يحل العذاب، انتظروا، سيرفعك الله وينجيك ويحل بهم نقمته وعذابه.